تارة يكون بالمراد الجامدة، مثل هذه المواد اللي يعطيها الأطباء لعلاج المرضى عادة، هذه المواد دهنية جامدة، الاحتقان بهذه المواد لا إشكال فيه، ولكن إذا كان الاحتقان بالمواد المائعة، الماء مثلا، الماء المطلق أو الماء المضاد، فهذا يعتبر من المقطرات. الاحتقان بالمواد المائعة، الدليل على ذلك صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة، لماذا يحتقن؟ الاحتقان نوعه، مرة الاحتقان يكون كمنهج طبي، طبعا الطب الجديد أنا ما أعلم عنه هذا الشيء، ولكن الاحتقان هو كان منهج من المناهج الطبية قديمة، حتى للذين لا يعانون مرضا من الأمراض، هذا مفكر. النوع الثاني أن تكون هنالك علة، علة معينة، يعني واحد مريض يعاني من القبض مثلا فيحتاج إلى الاحتقان، هل هذا مفطر؟ الجواب نعم، عن الرجل يحتقن تكون به العلة، لأنه مريض مثلا في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. هذه الحرمة كما يظهر من كلمات بعض العلماء حرمة وضعية لا حرمة تكليفية، ما أعلم واضح أو مو واضح. وإذا مريض، إذا بلغ مرضه إلى درجة الاضطراب، هذا يحق له الاحتقان أو لا يحق له؟ نعم يحق له، ولكن هذه الحرمة حرمة وضعية، يعني ماذا؟ يعني صيامه يختل، صيامه يبطل، يعني هذا مبطل من المبطلات، وإلا إذا واحد مريض ومضطر فلا أشكال في ذلك، فهذا لا يجوز له أن يحتقن، يعني لا يجوز له وضعا، يعني مبطل، هذا معناه كما ذكره بعض العلماء. ما هو حكم الاحتقان بالمواد الجامدة؟ الجواب الرواية الأولى مطلقة، ماذا قالت؟ لا يجوز له أن يحتقن، هذه الكلمة تشمل المواد المائعة وتشمل المواد الجامدة، ولكن الرواية الثانية تقيد هذا الإطلاق، تقول بالمواد الجامدة لا إشكال فيه، قارين قانون المطلق والمقيد، المطلق يعني يأتي هنالك شيء له شمولية، ثم يأتي هنالك دليل آخر ويخرج منه بعض الأفراد، هذا يقال له قانون الإطلاق والتقييد. ولا بأس بالاحتقان بالمواد الجامدة، والدليل على ذلك موثقة الحسن ابن قضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، يعني منه؟ يعني الإمام لا يعني الإمام الكاظم، الروايات إذا قيل أبو الحسن يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وهذا الرجل الحسن ابن قضال كان من الفطحية. الفطحية يعني أتباع عبد الله الأفطح، وقيل له الأفطح لأنه كان عريضا، رأسه كان عريضا يقال له الأفطح، فهذا كان في البداية من أتباع عبد الله الأفطح، ثم بعد ذلك اهتدى إلى الحق وآمن بإمامة الإمام الكاظم صلوات الله عليه. قال: ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ اللطف يعني الشيء الذي يدخل. فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد، إذا كان جامد ما بيشكال. هذه الرواية تقيد الرواية الأولى، واضح؟ بلي الماء مفطر مبطل، بل إذا كان مائع مفطر، إذا كان جامد ما بيشكال. وهذه الموثقة الثانية مقيدة لإطلاق صحيحة البزنطي، يعني الرواية الأولى، واضح؟ بل يمكن أن يدعى بأن اللفظ يحتئن في الرواية الأولى ظاهر في المائع فقط. احتقن يعني شنو؟ يعني بالجامد. هذا الكلام الثاني. الكلام الأول أن نقول أن الرواية الثانية مقيدة للأولى، يعني الأولى شاملة للجامد والمائع، الرواية الثانية تقول الجامد لا إشكال فيه، وهذا تقييد وإخراج. الكلام الثاني وهو كلام لطيف أن الرواية الأولى لا تشمل الجامد، لأن احتقن يعني شنو؟ يعني بالماء. هذا معنى الاحتقان بالجامد، لا يقال له احتقان وإنما يقال له شنو؟ تحميل. مثلا الأطباء هالشكل يقول، ما يقولون احتقن بهذا الشيء الدهن، يقولون هذه تحميل. فبناء على هذا الرواية الأولى اللي قالت حرام لا تشمل الجامد إطلاقا، صار واضح الفرق بين كلامين؟ مرة نقول الرواية الأولى اللي تقول بالحرمة لا تشمل الجامد إطلاقا، الكلام الثاني أن نقول إنها تشمل المائع والجامد، لكن الرواية الثانية تقول لا إشكال في الجامد فتخرج الجامد، وعلى كلا التقديرين فالجامد لا إشكال فيه. لو اضطر إلى الاحتقان بالمائع كان مضطرا، ما هو حكم صيامه؟ الجواب: إذا واحد اضطر إلى الأكل يأكل لو ما يأكل يأكل، ولكن ما حكم صيامه؟ باطل. إذا واحد اضطر إلى الأكل لأنه يعاني مثلا قرحة في المعدة واشتدت عليه القرحة، الطبيب قال يجب عليك أن تأكل، يجب أن يأكل؟ بل يجب. يحق له أن يأكل؟ نعم. ولكن ما هو حكم صيامه؟ باطل. لو اضطر إلى الاحتقان بالمائع لرفع مرض مثلا جاز، ما يشرب، ولكن يبطل صومه بذلك. أما الجواز فلدليل الرافع. ما هو دليل الرافع؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: رفع عن أمتي كذا وكذا وما اضطروا إليه. أي شيء واحد مضطر ما في إشكال، فهذا مضطر لأنه مريض فلا إشكال في ذلك. وأما البطلان لماذا صومه باطل؟ فلإطلاق النص. النص شنو قال؟ أن الاحتقان بالجامد مبطل سواء كان مختار أو كان مضطرا بالمائع أو ظهوره في حالة الاضطرار. مثلا شوفوا الرواية شنو كانت؟ يعتقد تكون به العلة، يعني هذه ظاهرة بأنه شنو؟ مضطر، فلإطلاق الناس أو ظهوره في حالة الاضطراب. ودليل الرفع، رفع ما اضطر إليه يقتضي رفع الآثار التكليفية دون الوضعية. هذا بحث مهم، أن دليل الرفع هل يرفع الآثار التكليفية والوضعية أو التكليفية فقط؟ ما هو الجواب؟ الجواب يرفع الآثار التكليفية، أما الآثار الوضعية فتبقى. مثلا إذا واحد أكو هنالك ماء وقع فيها الدم مثلا، واحد اضطر إلى شرب هذا الماء، ليش؟ لأن ما عنده ماء ثاني، وأشرف على الموت، يحق له أن يشرب هذا الماء؟ نعم، الماء كان شربه محرما. دليل رفع ما اضطروا إليه يرفع الحرمة. الحرمة حكم تكليفي لو وضعي، حكم تكليفي، ولكن ظاهر فمه يتنجس أو لا؟ بل يتنجس. النجاسة حكم وضعي، الأحكام الوضعية لا ترتفع بالاضطرار. مثال آخر، والعياذ بالله، إذا حدثت هنالك مجاعة، أحيانا تحدث هنالك مجاعة، وإذا حدثت هنالك مجاعة واحد حتى يمكن يأكل أخوه. الشيخ البهائي رحمة الله عليه يقول أنا كنت في فلان بلدة في إيران، يمكن هاي القضية قبل 400 عام، فحدثت هنالك مجاعة، فأي واحد كان يطلع، إذا كان ضعيف كانوا يعيطوا، إذا كان متين كانوا جماعة وكانوا يأخذوه يقتلوه يخلوه بالقدر ويأكلوه. فقال في ذلك شعرا معروفا على قول الكلام، إذا حدثت والعياذ بالله هنالك مجاعة، واحد أوشك على الموت، إلى حق يهجم على البقال، يعني على بقالة البقال، ويأخذ منه أكل ويأكل؟ لو ما إلى حق، البقال يقول أنا ما أرضى، ولكن أنا ذا أشعر بالموت أنه أنا أموت، إلى حق أهجم وأخذ منه أكل وأكله لو لا؟ بلي إلى حق. فإذا الحكم التكليفي ارتفع، هذا العمل كان محرم، الحكم التكليفي ارتفع. أما الحكم الوضعي وهو الضمان، من أخذ مال الغير بدون رضاه يضمن، هذا حكم وضعي. الضمان يبقى لو ما يبقى؟ يبقى، يعني أنا ضامن لو مو ضامن؟ بل بعدين عندما أتمكن يجب علي أن أدفع له بدل هذا المال. الاضطرار يرفع الحكم التكليفي للوضعي، فإذا هذا مضطر يحتقن، الحكم التكليفي وهو الحرمة يرتفع، أما الحكم الوضعي وهو البطلان يبقى، يعني عمله يكون باطلا، إلا فيما استثني، إلا في بعض الموارد اللي الأحكام التكليفية والوضعية ترتفع. ما هو مثاله؟ مثاله الوالد كاتب في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا حبيت وراجعوا. الأخير من المفطرات تعمد القيء، إذا واحد يتقيأ متعمداً. التقيؤ نوعي، النوع الأول واحد يتقيأ متعمدا، يعني يخلي إيده في فمه الشكل فيتقيأ لأنه يعاني من وجع في بطنه مثلا، فيخلي إيده في حلقه ويتقيأ، هذا التقيؤ متعمد. بل حتى بعض الفقهاء قالين التجشؤ متعمدا، يعني إذا واحد يعلم أنه إذا تجشأ يخرج شيء، قايلين هذا تقيؤ متعمد فيبطل الصيام. فإذا واحد تقيأ متعمدا فصيامه باطل. أما إذا واحد تقيأ بدون اختيار، يعني شنو بدون اختيار؟ يعني يعني المرأة حامل عندها حالة وحام كما يقولون، فاشتمت مثلا رائحة معينة فانقلبت حالتها بلا اختيار تقيّم، هذا العمل لا يبطل الصيام. العاشر من المفطرات تعمد القيء. الدليل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه. ذرعه القيء يعني شنو؟ يعني بادره بالاختيار، هذا يقال ذرعه القيء. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فصومه صحيح فليتم صومه. وصحيحه الآخر الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ يعني بلا اختيار كان فليتم صومه. التدشع يعني التدريع، هذا معنى يعني إذا ما كان متعمد لا إشكال فيه، إذا ما كان اختياري. ظاهر العبارات حتى إذا كان اختياري ما في إشكال، ولكن يقذفه الشكل يظهر من عباراته. وموثق سماع ابن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القيء في شهر رمضان فقال: إن كان شيء يبدره، يعني شنو؟ يعني هو يطلع فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه مثلا يخلي إيده حتى يتقيأ لمرض فقد أفطر وعليه القضاء، وغيرها من الروايات. المسألة 37 هذه الأخيرة: لا بأس بما كان من القيء سهوا، يعني واحد نسي أنه صائم فتقيأ، مثل إذا واحد نسي أنه صائم فأكل، شنو حكمه؟ الجواب: لا إشكال. والدليل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتراط العام في الإبطال، وهذا ما كان متعمد، يعني ما كان ملتفت إلى أنه صائم، أو من غير اختيار إذا كان بدون اختيار كما مثلنا في مثال الوحام. والدليل على الثاني النصوص المتقدمة المفصلة بين ما ذرعه أو بدره اللي قالت صومه صحيح، وبين ما تقيأ أو أكره نفسه عليه اللي قالت إنه باطل. بهذا المقدار المفطرات تنتهي، وبحثنا أيضا ينتهي. والبحوث القادمة باعتبار أنها طويلة فلا تكفي لها ليلة واحدة، فهذا البحث هو نهاية بحثنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيء العام، فالبحث القادم بحثنا معطل وإن كانت بقية البحوث موجودة. الشيء المهم عموما في الفقه وفي غير الفقه وفي الحياة ككل، أنه واحد تكون له همة وتكون له إرادة ويكون له توكل على الله وثقة بالله تعالى. أنه واحد يقول أن هذه المادة مشكلة، أن هذه المادة غير مفهومة، أني متقدم في العمر فلا يوجد هنالك أمل في التقدم. لا، الفرد متى ما كانت له همة وتوكل على الله تعالى، الله تعالى يعينه ويمده. أكو في تاريخنا واحد من العلماء يقال له صاحب الرياض، هذا بدأ في طلب العلم وعمره فوق 30، كان هو كاتب أحفان أو بائع أحفان، إما كان يبيع أحفان للأموات وإما كان يكتب على الأحصان. وحدثت له قضية مذكورة فبدأ بطلب العلم. هذا الرجل الذي بدأ بعد 30 وهو بائع أحصان، ولكن بهمته وبتوكله على الله تعالى بلغ مقام أنه تحول إلى واحد من كبار علمائنا، وعند كتاب يقال له الرياض من الكتب المتقنة في الفقه، وحتى علمائنا قديما كانوا يتباحثون كتابه في كربلاء مثلا، في النجف، في أماكن أخرى، بلغ إلى هذا المقام. وتنقل هنالك قضية لطيفة في أحواله، وهذه القضية أنه عندما بلغ إلى مباحث القبلة في كتاب الرياض، مباحث القبلة معتمدة على قضايا فلكية وجغرافية، هو ما كان قارئ علم الفلك وعلم الجغرافيا، فتحير كيف يكتب هذه المباحث، لأن فيها خطوط الطول وخطوط العرض وعلامات القبلة والجدين وكذا وكذا، فتحير. كان عنده تلميذ من التلاميذ قال له أنه أنا ذاك التلميذ كان ماهر في علم الفلك، قال له أنا أريد أكتب مباحث القبلة، إذا أنت تأتي وتعلمني كل يوم مباحث الفلك والجغرافيا. هذا ما يدل على تواضعه أيضا، أنه واحد يطلب من تلميذ أن يعلمه، هذا تواضع. التلميذ قال له مولانا كما أننا نتأبط الكتاب ونأتي إلى بيتكم ونقرأ عندكم الفقه، أنتم أيضا يجب أن تتأبطوا كتاب الفلك، خلوا تحت الإبط، وتجون إلى بيتي أنا هناك أعلمكم مباحث الفلك. إحنا نجيكم بالفقه، أنتم تعالوا إلنا بالفلك. صاحب الرياض قال لي أنا معلم أن أجي إلى بيت لتعلم مباحث الفلك، ولكن أنا رجل معروف، أنا رجل مشهور، عندما أطلع من بيتي إلى بيتك هذا يجي يطلب خيرا، هذا عنده مثلا قضية كذا، فما أتمكن أنضبط في الموعد وما أتمكن أرد الأفراد، فأنا متكبرا، ولكن لأنه ما يمكن ضبط القضية أنت تعال إلى بيتي. التلميذ قال له لا أنا ما أجي، إذا تحب أنت تعال إلى بيتي، إذا ما تحب أنا ما أجي. صاحب الرياض تأثر فذهب إلى الحرم في كربلاء وتوسل بالإمام صلوات الله عليه. الله تعالى ببركة الإمام أفاض عليه علم الفلك وعلم الجغرافيا، ونقل لأحد العلماء الكبار أن أفضل أو من أفضل ما كتب في علم الفلك ما كتبه صاحب الرياض. يعني إذا تقرون أولئك العلماء اللي قارين فلك وفلان وكذا كاتبين جيد، لكن أجودهم ما كتبه الرياض، هذا ببركة عطاء الإمام صلوات الله عليه. فحقيقة إذا واحد يهتم ويتوكل على الله ويتوسل، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه. وتنقل قضية أخرى أيضا أنه واحد كان يجي إلى بحث الشيخ رحمة الله عليه، فكل ما يجي كان يجي ما كان يفهم، ما كان يفهم البحث، الشيخ كان يتكلم فقه أو علم آخر ما كان يفهم. ففي يوم من الأيام توسل بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، فشاف الإمام في المنام، الإمام قرأ في أذنه بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة إجا إلى بحث الشيخ، شاف جيد يفهم بحث الشيخ، مو فقط يفهم وإنما بدأ بالهجوم على الشيخ، يعني مو الشيخ يقول كلام يستشكل على كلام أنه لا هذا كلامك بإشكال ويرد وكذا، وإحنا في حوزاتنا العلمية البحث خور ما بإشكال، أصغر طالب يتمكن يشكل على أكبر مرجع تقليد ويوقف لأنه جاوب هذا الإشكال في البحث العلمي. طبعا مو واحد بقال يجي يشكل عليه، هذا ما يلعب عنه ما يفتهم، لا هذا واحد ولو طالب متواضع مبتدئ. يعني أنتوا اللي الآن طلاب بدأتم في هذا المجال، روحوا إلى قوم احضروا بحث كبار المجتهدين، اطرح بحث علمي تشكلون عليه، هو يرحب بكم ويردكم، ما اقتنعتوا بجوابه ردوا عليه، فهو مجبور أن يرد عليكم أيضا بحث علمي. ماكو هنالك فرق، وهذا من عوامل تقدم الفقه الشيعي والعقائد الشيعية والأصول الشيعية بخلاف العامة اللي في هذه المجالات متأخرين، فأخذ يشكل على الشيخ وفلان كذا، وأخذ على قول الإيراني شلوغش بطنة، يعني يسوي ضجة وضوضاء وهرجة في البحر. الشيخ في اليوم أخذ خالدا وقال هذا اللي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين، يعني مو فقط أنت ماخذ من الإمام، إحنا ماخذين من الإمام أيضا. والعلم من الأشياء المهمة في إذا واحد يمشي فيه يتحول إلى شيء لذيذ. كان أكو عندنا عالم في كربلاء الشيخ جعفر الرشدي، هذا أستاذ العلماء في علم النحو والصرف، علم النحو من العلوم المكروهة عند غالب الطلبة يضوجون منه، لكن هذا مع أنه كان رجل كبير عمره ما أدري 80 أكثر، كان يخلي نظارته ويأخذ الكتب النحوية ويطالعها بلذة، مثل ما واحد يقرأ كتاب حلو مثلا شلون يلتهب بها الشكل. فعلم الفقه علم لذيذ، علم الأصول لذيذ جدا إذا واحد يفهمه، ممكن أول مرة ما يفهمه يفكر به مرة ثانية يذاكر يتباحى، وهكذا كل العلوم، جميع العلوم فقها وأصولا ومنطقا، علم المنطق علم لذيذ جدا، علم الكلام علم لذيذ جدا، فيتحول إلى شيء لذيذ. لكن هذه المطالب أول ما تبلغ الفرد شوية تكون غريبة عليه، شوية شوية تكون مألوفة إليه، والطلب من الله سبحانه وتعالى مؤثر جدا. ولذلك الإخوة إن شاء الله تعالى إذا يديمون هذا الخط مو فقط في أيام البعث، لا دائما إذا يديمون حتى في شهر رمضان، حتى إذا قعدتوا على المائدة تركوا بحث فقهي، فارق فقهي الفروع، إذا واحد ما عرف يجيب الكتاب الفقهي يشوف شنو مكتوب أو يخابر عالم من العلماء، واحد ينمي نفسه فقهيا وأصوليا وعقائديا ونحويا وخطابيا. إلى شو وقت؟ إلى متى؟ طلب العلم من المهدي إلى لا إلى أن يخلوه هناك. يقولون أن عالم دخل على محتضر من المحتضرين، فكان في لحظات الاحتضار، فذلك الرجل المحتضر قال لهذا العالم كيف يكون إرث الجدات الثمانية؟ احنا كم جد عندنا؟ أربعة بعد، جدان أبويان وجدان أميان، فذول آبائهم كم واحد آبائهم أمهاتهم؟ كل واحد إلى أبوهم فيصيرون ثمانية، ذول يقولون الأجداد الثمانية. إذا واحد مات وأبو أم ميتين، أجداد الأربعة ميتين، أجداد الثمانية باقي، يمكن هذا الطول من عهد آدم إلى اليوم لم يتفق ولا مرة واحدة أنه واحد يموت، ملتفين زوجة ما عنده، أولاد ما عنده، أبو أم ميتين، أجداد الأربعة ميتين، منو باقي؟ أجداد الثمانية. يمكن طول التاريخ ما متفق على الشكل القضية، لكنه فرع فقهي. فقال إذا واحد مات وعند الأجداد والجدات الثمانية كيف يعطى المال لهم؟ كل واحد شقد يطوله؟ هاي قضية معقدة بالفقه. فقال أنت في هذه الحالة تسألني هذه المسألة، قال أنا أموت
وأنا عالم بهذا الحكم أفضل أو أموت وأنا جاهل؟ قال له لا، أنت موت وأنت عالم أفضل. فشرح له كيفية إرث الجدات والأجداد الثمانية. يقول عندما طلع إذا بأصوات النواعي ترتفع من البيت، يعني بعد شوية مات أيضا. فتعلم مسألة شرعية. فبناء على ذلك واحد لي يكتفي ببحث وكذا، وإنما يديم ذلك حتى إن شاء الله ينتفع وينفع الآخرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.